أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام وما زال في كتاب القراض أو المضاربة. وانتهينا من الأمر الأول وهو في العقد، في عقد المضاربة، ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني في مال القراض. نعم، قال الأمر الثاني في مال القراض، ومن شرطه، يعني شرط مال القراض، أن يكون عينا، أن يكون عينا، هذا قيد احترازي أخرج به المنافع، فالمنافع لا تصح المقارضة بها. أن يكون عينا، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون دراهم أو دنانير، أن يكون دراهم أو دنانير، وهذا الشرط لسهولة ماذا؟ التجارة بهما.
هذا الشرط
الشرط الأول أن يكون عينا، فلا يجوز المضاربة بالمنافع. يعني أقول له ماذا؟ اسكن في داري وضارب بمنفعتها.
هذا
شروط مال القراض. إذا جاءك سؤال ما هي شروط مال القراض، الشرط الأول أن يكون مال القراض عينا، فلا يصح المقارضة أو المضاربة بالمنافع. الشرط الثاني أن يكون مال القراض دراهم أو دنانير. لماذا؟ لسهولة التجارة بهما. وفي القراض بالنقرة تردد. خب، أولا ما معنى النقرة؟ هي القطعة من الذهب أو الفضة من دون نقش، قطعة من الذهب أو الفضة ولكنها ماذا؟ غير منقوش عليها، غير مسكوكة بسكة الإسلام، فلا تعتبر ماذا؟ لا دراهم ولا دنانير. إذا كانت قطعة من الذهب وهي ليست مسكوكة بسكة الإسلام فلا تعتبر من الدنانير الذهب. إذا كانت من الفضة وليست مسكوكة بسكة الإسلام لا تعتبر من الدراهم. هذه بها تردد، هل يجوز المضاربة بها أم لا؟ فيها تردد، فيها قولان. القول الأول أنه لا يصح المضاربة بالنقرة. لماذا؟ لأنها ليست من الدراهم والدنانير. والقول الثاني يصح. لماذا يصح؟ لأنها من الذهب أو الفضة، إما من نقرة ذهب أو نقرة فضة. فلذلك المصنف تردد، قال لا أفتي، أنا متردد. ولا يصح بالفلوس، الفلوس الفلس من النحاس، يعني المصنوع من النحاس، من مادة النحاس، لا من الذهب ولا من الفضة. هذا ماذا؟ لا يصح المضاربة به.
يعني هذا الفلوس مو
يسمى فلوس، لا هو الفلس، فلس كان سائدا سابقا، عملة سابقة كانت موجودة أقل من الدرهم ولكنها مصنوعة من النحاس، لا من الفضة ولا من الذهب، فتسمى فلس. ولا بالورق المغشوش، وهو الدرهم الفضي المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر. بغض النظر عن مقدار الغش الموجود فيه، ما دام يصدق عليه عرفا أنه مغشوش لا يجوز المضاربة به، ولا بالعروض، يعني ولا يصح المضاربة بالعروض، بالعروض. وهذا الصور للشيخ في المبسوط، هو هذا الرأي. العروض هو المتاع، والعروض له معنيان. المعنى الأول العروض هو كل متاع سوى النقدين، هذا المعنى الأول الذي يفسرون فيه العروض. ما معنى العروض؟ له معنيان. المعنى الأول يقولون أنه ماذا؟ كل شيء سوى النقدين، يعني كل شيء غير الذهب والفضة يسمى ماذا؟ يسمى عروض. كل شيء غير الذهب والفضة يسمى عروض، واضح إن شاء الله. هذا هو الرأي الأول، فعليه يدخل فيه الفلوس والنقرة والورق، كلها تدخل فيه، تدخل في العروض، كلها تكون عروضا، لأنها ليست الذهب، ليست من النقدين، واضح. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هي الأمتعة، العروض يعني الأمتعة التي لا يدخلها الكيل والوزن، الأمتعة التي لا يدخلها الكيل والوزن، وليست حيوانا ولا عقارا، ولا عقارا، وليست لا حيوانا ولا عقارا، وعليه فلا تشمل ماذا؟ فلا تشمل الفلوس، الفلس لا تشمله العروض. لماذا؟ لأن يدخله الكيل والوزن، وأيضا لا تشمل النقرة، أيضا النقرة يدخلها الكيل والوزن. خب، قال لا يصح المضاربة بالعروض. الدليل هو عند دليلين، عند المصنف دليلين، الدليل الأول هو الإجماع إجماعا، والدليل الثاني أن قيمته متغيرة، قيمة العروض سواء فسرناها بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني قيمته متغيرة، ولكن الفرق بين المعنيين أنه بالمعنى الثاني تخرج الفلوس والنقرة والورق، أما بالمعنى الأول فتكون داخلة فيه، ولكن سواء فسرناه بالمعنى الأول أو المعنى الثاني. لماذا لم نقبل المضاربة بالعروض؟ قال لأن قيمته متغيرة، يعني مثلا أنا الآن في شهر محرم أعطيت الشيخ عباس أمتع عروض، قلت له ضارب بها، في شهر ربيع الثاني قلت له كفى هذا، بعد أنا أريد أفسخ العقد بالمضاربة، هذه رئيس مالي كم الآن؟ قد يكون رئيس مالي ماذا؟ مقدار الأمتعة لو حولناها إلى أموال يكون مقدارها مثلا 1000 دينار، ولكن في شهر ربيع الثاني تكون متغيرة، إما أقل من 1000 دينار أو أكثر من 1000 دينار، فكيف نحسب رأس المال؟ ملاحظين وياي لو ملاحظين؟ أعيد المثال، أنا الآن أعطيت الشيخ عباس أمتعة، أمتعة مثلا ثياب، ثياب مقدارها الآن اشتريت 1000 دينار وأعطيته الشيخ عباس، أعطيته ماذا؟ أعطيته ثياب قيمته الثياب 1000 دينار الآن في محرم، في شهر ربيع الثاني قلت له نفسخ العقيد خلاص، لابد أولا أن يرجع لي رأس المال ثم نتقاسم الربح. خب، يريد أن يرجع لي ماذا؟ الثياب، فرضا أنا أعطيته ماذا؟ 50 ثوب قيمته 1000، يريد أن يرجع لي الثياب 50 ثوب، قد يكون في شهر ربيع الثاني قيمتهن يكون 1500، قد يكون قيمتهن 1500، فحينئذ لابد أن يرجع لي 1500، لا يروح يشتري الثياب بين ويعطيني ثياب، فحينئذ قد يكون قيمة الثياب والربح لا يكفي حتى ليشتري ماذا؟ ليشتري بهن 50 ثوب. واضح؟ واضح المثال لم واضح؟ فلذلك يقول أن ماذا؟ العروض قيمتها متغيرة، فحينئذ لا يضمن بقاء رأس المال بمقداره، إما أن يكون أزيد أو يكون أقل، واضح يعني الكلام واضح. أما النقدين، لا النقدين لا يتغير، هو هذا دينار ذهب في شهر محرم هو دينار ذهب، في شهر ربيع الثاني هو دينار ذهب، في شهر سفر هو دينار ذهب، لا يتغير
كل سنة هو.
لذلك اشترطنا أن يكون أن تكون المضاربة بالنقدين الدراهم والدنانير. ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة فاصطاد كان الصيد للصائد وعليه أجرة الآلة. يقول أنا عندي آلة صيد وشيخ كرار صياد، يصيد السمك يصيد الطير بغض النظر عن نوع الصيد، أعطيت آلة الصيد لشيخ كرار، قلت له ضارب بها ضارب بها. خب الشارع يقول هذه المضاربة باطلة، عقد المضاربة باطل، إذن ماذا نصنع؟ يقول ما أصطاده الصياد كله له. خب أنا أقول له هو أصطادها بآلتي، يقول آلته كم أجرة مثلها؟ لك أجرة مثل هذه الآلة. لو أراد شيخ كرار مثلا أن يستأجر آلة الصيد بكم؟ بخمسة دنانير يعطيك خمس دنانير، بعشرة دنانير يعطيك عشرة دنانير، لك أجرة مثل هذه الآلة. أما عقد المضاربة لا يصح هكذا مضاربة. لماذا؟ لأننا نشترط بمال القراض أن يكون بالدراهم والدنانير. أفيجيك هذا لماذا؟ لأننا نشترط في مال القراض أن يكون بالدراهم أو الدنانير، وهنا لم يكن بالدراهم ولا بالدنانير. واضح إن شاء الله؟
نعم.
قال ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة فاصطاد أي الصياد كان الصيد للصائد كله وعليه أي على الصائد أجرة الآلة لصاحب الآلة لمالكها.
صائد يعني فاعل؟
نعم الصائد يعني الصياد.
نفس الشيء.
ويصح القراض بالمال المشاع، وقلنا سابقا أن المشاع يعني غير المشخص غير المعين. ويصح القراض بالمال المشاع، ولا بد أن يكون هذا المال المشاع معلوم المقدار ولا يكفي المشاهدة. هذا القول للشيخ الطوسي في الخلاف. المال المشاع أنا وريث، أنا وريث من ضمن الورثة في 1000 دينار، في 10,000 دينار، في 10,000 دينار، فأعطيت هذه 10,000 دينار لشيخ عباس وقلت له ضارب بها. فهنا يصح، ويقول الشيخ الطوسي في الخلاف نعم يصح عندنا، ولكن بشرط أن يكون معلوم المقدار. هذا المال المشاع يجب أن يكون ماذا؟ معلوم المقدار، يعني مثلا 1000 دينار 2000 دينار، لا أن أقول له هذا الكيس خذ هو ضارب به ولا نعرف مقداره. واضح إن شاء الله؟ ولا يكفي المشاهدة، أن أشاهد ماذا؟ ما بداخل هذا الكيس، لا يجب عده ومعرفة مقداره. هذا هو قول الشيخ الطوسي. وقيل، وهذا القول أيضا للشيخ ولكنه في كتابه المبسوط، أيضا للشيخ الطوسي ولكنه في كتاب آخر، في كتاب المبسوط.
مبسوط كتاب هذا للطوسي،
الشيخ الطوسي.
أو
قال يصح مع الجهالة، حتى مع الجهالة يصح، حتى لو كان المقدار ليس معلوما مجهولا أيضا يصح، يعني أعطيه هذا الكيس وأقول له ضارب به، ضارب به. خب نقول له أولا ما هو دليلك؟ قال للأصل، الأصل هو صحة، هو صحة المضاربة ما دام هي أموال. نحن قلنا يجوز المضاربة بالدراهم والدنانير، وهذه دراهم والدنانير فيجوز المضاربة بها، هذا هو الأصل. نقول له لو اختلف اختلف هذا العامل. العامل يقول أنا هذه 1000 دينار، والمالك يقول لا 2000 دينار. طب هي ليست معدودة ولا نعرف مقدارها، فما هو العمل؟ الشيخ الطوسي يجيب يقول: ويكون القول قول العامل في حالة التنازع في قدره. نعم، إذن ماذا القول؟ قول العامل. العامل ماذا يقول؟ يقول 1000 دينار، خلاص 1000 دينار، لأن ماذا المالك لم يعدها. طبعا هذا القول يصح مع الجهالة. هذا المصنف أورده بعنوان قيلة، وقيلة وقيلة هذا يشعر بالتضعيف، يشعر أنه يضعفه ويقوي القول الأول، حيث قال: ويصح القراض بالمال المشاع، ولكن بشرط أن لابد أن يكون مقداره معلوما. إذن هذا الذي يتبناه المصنف ولا تكفي المشاهدة. أما هذا القول الثاني جاء به بكلمة وقيلة، وقيلة تشعر بالتضعيف، إذن المصنف يتبنى القول الأول. ولو أحضر المالك مالين، مال ومال آخر، فمالين هذا، وقال قارضتك بأيهما شئت، هذا من هنا كيس ومن هذا كيس، وأنا أقول شيخ عباس أنا قارضتك بأي المالين شئت، هل ينعقد أم لا؟ قال: لم ينعقد بذلك قراض، هذا لا يصح عقد القراض. لماذا؟ لجهالة مقدار. خب، وإذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه، العامل أخذ من مال القراض ما يعجز عن تسديده، ما يعجز عنه، هنا ماذا يكون ضامنا؟ لا بد أن يضمن هذا المال، لأنه يكون بحكم الغاصب. ولو كان له في يد غاصب مال ولو كان له أي للعامل في يد غاصب مال، نفرض 10,000 دينار، فقارضه عليه، قال له: أضاربك بهذا المال، هذا مالي الذي عندك ضارب لي به، يقول هنا صح عقد المضاربة ولم يبطل الضمان. الضمان يبقى، هو كان ضامنا، لماذا؟ لأنه غاصب، والغاصب ضامن للمال، هنا أيضا يبقى الضمان. فإذا اشترى به، اشترى بالمال بضاعة، انتهى الضمان ودفع المال إلى البائع، برئ عن الضمان. لماذا؟ لأنه قضى دينه بإذنه. واضح هذا الكلام؟ لو مو واضح هل أوضحه على الصبر؟ إن يحتاج إلى توضيح.
محل ما صحة؟ إذا ما ضرش بيك يوم توسع التسامات شكو؟
تحضر زين غصبة من عام، تبيها من سيد أبادر؟
نعم شيخنا.
10,000 دينار
زيد.
زين، غصب من عام 10,000 دينار، وعامر يعلم أنها عند زيد، فعام قال لزيد: ضارب لي بها، ضارب لي بهذه 10,000. قال: 10,000 عندك مغصوبة، ضارب لي بها. يقول المصنف: صح عقد المضاربة، هذا واحد. اثنين، هنا زيد عندما كان غاصبا كان ضامنا، لأن الغاصب يضمن المال المغصوب، هنا صح عقد المضاربة وبقي الضمان، وبقي الضمان على حاله.
طب هذا هسه زيد
يقول متى اخلص من هذا الضمان انا؟ متى يخلص هذا الضمان؟
متى ينتهي الضمان؟ الجواب عندما يشتري المضارب أمتعة بهذا المال ويسلم المال إلى البائع، هنا تبرأ ذمته، تبرأ ذمته، واضح؟ تبرأ ذمته، ماذا؟ لأنه سدد دين صاحب المال بإذنه، فتبرأ ذمته، واضح إن شاء الله؟ واضح مثال مو واضح؟ جدا واضح.
قال فإذا اشترى به ودفع المال إلى البائع برئ منه الغاصب الأول. لماذا؟ لأنه قضى دينه، دين صاحب المال بإذنه، هو أذن له من خلال ماذا؟ عقد المضاربة. ولو كان له دين، ولو كان
له
لزيد، لم يجوز أن يجعله مضاربة، لم يجوز أن يجعل الدين مضاربة مع الدائن مع المدين،
لا يجوز.
نعم لا يجوز إلا بعد قبضه من
إلا بعد قبضه.
نعم. إلا بعد أن يقبضه. يعني مثلا زيد له على عامر 1000 دينار، هل يجوز لزيد أن يقول لعامر ضارب لي به؟ لا، يكون ربا، يكون ربا وقار. نعم لو قبضه يجوز له أن يعطيه إياه ويقول له ماذا ضارب لي به، أما وهو في ذمتي عامر لا يجوز أن يجعله مضاربته. وكذا لا يجوز لو أذن للعامل في قبضه، يعني لو أذن الدائن للعامل في قبضه، في قبض الدين من الغريم، يعني أنا سيد ثاقب مدين لي 1000 دينار، اتفقنا أنا والشيخ عباس أن يضارب لي بهذا 1000 دينار، فقلت للشيخ عباس اذهب بخذ 1000 من سيد ثاقب بضارب لي بها، أيضا هذا لا يجوز إلا بعد القبض. وكذا لو أذن العامل في قبضه من الغريم من المدين ما لم يجدد العقد. نعم لو جدد العقد بعد القبض جاز. فروع إيه ما أبي شوية بعد وقت غيرك فروع. لو قال بيع هذه السلعة، بيع هذه السلعة، بيع هذه السلعة وقارض بثمنها، هذا يعني أنا أقول للشيخ عباس بيع هذه السلعة وقارض بثمنها، وثمنها خذه وقارض به، هنا حالين، فإذا نض ثمنها فهو قراض، نض ماذا؟ يعني ثمنها صار دنانير ودراهم، نظ صار أموال، صار دراهم ودنانير، هنا صار قراض، هنا صار عقد قراض يعني مضاربة
لم يصح،
فهو قراض لم يصح. لماذا؟ لأن المال ليس بمملوك شو وقت عند العاقد، حال العاقد المال ليس مملوكا، المال الذي صار هذه السلعة صارت أموال، متى صارت أموال؟ بعد العقد، أما حال العقد هي ماذا؟ ليست أموال، فهي ليست، هذه الأموال لم تكن مملوكة للمالك حال العقد إلا أن يجدد العقد. ولو مات رب المال يعني المالك وبالمال متاع، يعني لم ينض، ليست أموال، سلع عروض، يعني حنطة، شعير، ثياب إلى آخره، فأقره الوارث، يعني الوارث أقر العامل بالمضاربة، بقى نفس العامل، لم يصح، لم يصح إقرار الوارث. لماذا؟ لأن الأول بطله بطل شوف بالموت بموت المالك بطل العقد الأول مع المالك الأول. ما قلنا أنه بالموت يبطل عقد المضاربة، فعندما مات المالك بطل عقد المضاربة الأول. ولا يصح ابتداء القراض بالعروض. لماذا لا يصح؟ لو قلتم ماذا؟ أن هذا الوارث يبدأ عقد جديد، يستأنف عقد مضاربة جديد مع العامل، نقول نحن اشترطنا في بداية البحث ماذا؟ أن يكون أموالا، أن يكون دراهم ودنانير، وهذا عروض، هذا عروض لم تنض، فلا يصح ماذا؟ ابتداء عقد مضاربة بالعروض. إذن لا العقد الأول صحيح لأنه بطل بموت المالك، ولا العقد الثاني صحيح لأنه ماذا؟ مال القراض عروض لم تنض، ولا يجوز المضاربة بالعروض. ولو اختلفا في قدر رأس المال، من هما الذي اختلفا؟
يعني المضارب و الفريق
الآخر العامل والمالك،
العامل والمالك،
المضارب والمضارب، في قدر رأس المال. العامل قال ألف دينار، والمالك قال لا 1500. فالقول قول العامل
مع يمينه.
القول قول العامل مع يمينه. هذا في هذه المسألة إشارة إلى خلاف مع العامل، مع أبناء العامة. أبناء العامة أو بعضهم قال أن القول قول المالك لا قول العامل. فالقول قول العامل مع يمينه. لماذا؟ لأنه اختلاف في المقبوض.
صحيح.
اختلاف في المقبوض. ومن هو الذي قبض المقبوض؟ أو العامل هو الذي قبض المقبوض. الشك شك في الزائد، شك في الزائد، والأصل عدم الزيادة، والأصل عدم الزيادة، وهذا الأصل مع العامل، وهذا الأصل مع العامل. ومن كان الأصل معه فهو منكر، والمنكر عليه ماذا؟ عليه اليمين، لأن اختلاف الموضوع. ولو خلط العامل مال القراض بماله، يعني بأمواله الخاصة، بغير إذن المالك خلطا لا يتميز، خلطا لا يتميز ضمنه. يعني مثلا أنا أعطيت لشيخ عباس 1000 دينار، قلت له ضارب بها، فاشترى بها حنطة، جاء بالحنطة التي اشتراها بمال القراض، خلطها مع الحنطة التي هي ملكه الخاص، وصار خلطهما معا لا يتميز. فهنا شيخ عباس يضمن لي مال المضاربة، ضمنه لأنه تصرف غير مشروع. لماذا تصرف غير مشروع؟ من يجيب؟ تصرف غير مشروع لأنه لم يكن بإذن المالك، أنه لم يكن بإذن المالك. الأمر الثالث في الربح يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.